سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة.
عند ثلاث بنات وزوجة.
أيوه.
ثلاث بنات وأخواته.
أيوه أخواته.
عندك كم عنده من أخت؟
أخو الأخ الثالث والذين معكم أيها الأخوة والأخوات وهذا اتصال. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نشكر الأخ الكريم على طرح هذا السؤال.
سؤال على الهاتف.
يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة في العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقة برنامجكم سؤال على الهاتف. أقول لكم أيها الأحبة تحايا الزملاء الذين يشاركون في نقل هذه الحلقة وإيصالها إليكم من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وأحمد الرسلي في التنفيذ على الهواء زميلهم فارس العيد وخالد الشامخي في استقبال الاتصالات ناصر المطرد من مراقبة الرئيس أحمد بن عودة النجرم في إشراف المتابعة عبد الله بن محمد الدوسري وهذه تحية المخرج الأستاذ فهد المعتم ولكم تحية من مقدم هذه الحلقة ياسر بن محمد الشيباني. أحبتي الكرام نسعد كثيرا من خلال هذا اللقاء باستضافة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري مزيدا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فباسمكم جميعا أرحب بالشيخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بمستمعين الكرام.
جزاك الله خير يا شيخ سعد. هذا السؤال أو مجموعة أسئلة وردت عبر الفاكس من الأخ المستمع أبو إبراهيم يقول في السؤال الأول: هل من الممكن السفر إلى جدة في الإجازة ثم بعد الراحة لمدة 3 أيام أو أكثر الذهاب لمكة لأداء العمرة وخاصة في حال وجود مناسبة عائلية في جدة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت مواقيت الإحرام للحج والعمرة ولم يجعل جدة من مواقيت الإحرام، ولذلك فإنه لا يصح للآفاق كمن كان بلده الرياض أن يحرم من جدة، فيلزمه أن يكون إحرامه من الميقات. لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يذهب إلى جدة حتى إذا قضى أعماله ومكث فيها أياما أو ساعات أن يذهب بعد ذلك إلى أحد المواقيت، إما إلى السيل أو لغيره من المواقيت فيحرم منه، وحينئذ يكون قد أحرم من الميقات ولا يلحقه شيء من الحرج ولا الإثم ولا يلزمه فدية ولا غيرها. وكل ما فعله في أثناء ذهابه وكل خطوة يخطوها في ذهابه إلى الميقات تحسب في ميزان حسناته عند الله عز وجل.
سؤال الثاني يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك عن طريق شراء أسهم وتوكيل البنك ببيعها؟ الهدف من ذلك الحصول على المبلغ النقدي. كيف يمكن الحصول على مبلغ نقدي كبير دون الوقوع في شبهة عن طريق البنك؟
البيوعات التي يقصد بها تحصيل مال لقضاء الإنسان لحوائجه تسمى عند أهل العلم مسألة التورق. التورق يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للطرف الأول سواء كان بنكا أو غيره. والشرط الثاني أن الطرف الثاني إذا اشترى السلعة فلا يجوز له أن يبيعها للطرف الأول الذي هو البنك، ولا لوكيله ولا لموزع له، ولا يوكله في بيعها. وإن باعها في الشاشات هذا لا يعد توكيلا في البيع. النوع الثالث أو الشرط الثالث ألا يشترط البنك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. فإذا كان قسط الشهر الأول يساوي 20 ريالا فلا يجوز له أن يشترط أن الطرف الثاني إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد أنه يزاد عليه في مقدار قسطه. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جازت معاملة التورق ولا حرج على الإنسان في الإقدام عليها. وإذا انتفى أحد هذه الشروط لم يجوز للمكلف أن يفعل هذه المعاملة.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي ورد هذا الفاكس معالي الشيخ سعد، هذا المستمع الكريم إسماعيل من الرياض وهو مقيم في المملكة، يقول فضيلة الشيخ أنا محتار في السفر إلى الزواج في بلدي أو الانتظار لأداء فريضة الحج عن والدتي، أو أنني أوكل أحد بالقيام بالحج عن أمي، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحج عن الميت جائز ويعتبر من أنواع البر بالوالدين إذا كان المحجوج عنه والدا، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل في أحاديث عدة عن الحج عن الوالدين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وحث عليه ورغب فيه. إذا تقرر هذا فإن أداءك للحج لا يلزم عليه تأخير كثير بالنسبة للزواج. ومن هنا فلو جمعت بين الأمرين بالتأخير اليسير من أجل التمكن من أداء الحج نيابة عن والدتك، وإذا أتممت مناسك الحج سافرت إلى بلدك فتمكنت من التقرب لله عز وجل بعبادة الزواج، تكون بذلك قد حصلت الأمرين معا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. أحدكم الكرام نسعد بتلقي أسئلتكم على الهواء مباشرة عبر رقم الهاتف 01405299 وسنجيب عن أسئلتكم بإذن الله تعالى مع الشيخ سعد بن ناصر الشكري. نستقبل أولى اتصالاتنا في هذا اللقاء، معنا الأخ أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل كانت زوجته تزور والدها فتأخرت عنده فقال لها،
أعيد السؤال يا أخي أبو أحمد.
امرأة تزور والدها فزوجها اتصى عليها بالليل وقال لو ما أتيتي تكوني حرام علينا، فتاني يوم ذهبت سافرت إليها في التاوية لم تتأخر، فهل علي شيء؟
ما لفظه؟
قال لو لم تأتي فأنت حرام علينا.
واضح سؤالك.
نعم.
الجواب عن هذا السؤال أنه أولا يحرم على الإنسان أن يحرم ما حل الله له. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ومن هنا فليس له حق في أن يحرم على نفسه شيئا من المباحات سواء كان زوجة أو غيرها. الأمر الثاني إذا حرم الإنسان على زوجته ونوى بذلك الحث أو المنع فإنه لا يعد طلاقا ولا ظهارا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما يعتبر يمينا تكفرها كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين. الأمر الثالث إذا حلف الإنسان على فعل ولم يقيده بزمان فإنه يقيد بمقتضى أعراف الناس، فإذا كان الناس يتعارفون أنه إذا طلب من الإنسان طلب معين أنه يؤجل فيه ساعات أو أياما فإنه حينئذ لا يعد قد حنث في يمينه عند تأخيره لفعل مقتضى يمينه التأخير اليسير. ومن هنا فإنه لا يلحق هذا الرجل شيئا من الكفارة أو الفدية ولا يقع عليه طلاق ولا ظهار على الصحيح.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أيضا هناك اتصال هاتفي معنا الأخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الكريم أخت محمد.
أخوي الكريم أبي أسأل سؤال.
نعم.
حضرة الشيخ لو سمعت في حالة شخص عنده وسواس قهري. إذا عنده شخص وسواس قهري إذا قال في نفسه لو قلت كذا أو فعلت كذا أكون كافر والعياذ بالله، لقص إنه كذا يعني يهدد نفسه ولا شيء علشان لا يفعل هالشيء، هل عليه شيء؟
واضح الشيخ من الثاني؟
واضح السؤال.
طيب شكرا لك محمد. في سؤال آخر؟
لا هذا شكرا.
طيب تسمعي الإجابة. تفضل الشيخ.
إذا قال الإنسان في نفسه قولا ولم يتلفظ به ولم يتكلم به بلسانه فإنه لا يلزمه ما وقع في نفسه من المعاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن هنا فلا يلزم الإنسان حكم ما يريده على قلبه من المعاني. الأمر الثاني، لو قدر أن إنسانا تلفظ وقال إذا فعلت الفعل الفلاني فأنا كافر ففعله فإنه لا يكون كافرا بذلك، وإنما يكون عاصيا آثما عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. الأمر الثالث، أن معالجة الوسواس تكون بعدم الالتفات إليه وعدم الاستجابة له وعدم إعارته أي مقدار من الاهتمام، فإذا أغفله الإنسان ولم يلتفت إليه فإنه مع المدة يعرف الشيطان أن وسوسته ليس لها أثر على هذا المكلف، ومن ثم يتوقف عن الوسواس الذي يورده على القلوب. كما أن من علاج الوسواس الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والوسواس مما يعارض جانب الطمأنينة، ومما يعالج به الوسواس أيضا الإكثار من أنواع الطاعات ليهرب الشيطان منه، والإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، والإكثار من الصلوات ومع إطالة السجود فيها.
أحسن الله إليكم. من الاتصالات الهاتفية معنا اتصال هاتفي من الأخ فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
بخير يا شيخ، حياك الله يا شيخ. أبغى أسأل الشيخ، الوالد عنده تقريبا يعني 8 أخوان الآن ما عفى عنهم نهائيا، ويبغى يعفى عنهم الآن. المشكلة عندي يعني حتى ضروب لحد الآن ما عنده يعني دخل شهري ثابت عنهم كلهم، وش حكم ذلك الشيخ؟ السؤال الآخر الشيخ، حكم اللبس يعني القصير يكون مثلا في الساد أو يعني تحت الركبة بالنسبة للمرأة عند النساء،
تحت الركبة
عند النساء لبس القصير عند النساء.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن العقيقة من المستحبات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وفعلها، فبين أن كل غلام مرتهن بعقيقته، ومن هنا فإنه ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على فعل هذه السنة، وليست من الواجبات، ومن تركها لا يكون آثما لعدم وجوبها. والأفضل أن تذبح العقيقة في يوم السابع، ويجوز للإنسان أن يؤخرها خصوصا إذا لم يكن لديه قدرة مالية على شراء العقيقة، فإنه يجوز له أن يؤخرها ولو طال الزمان. ويجوز للإنسان أن يفرق بين ذبائح العقيقة، فعندما يعق عن الذكر بشاتين لا مانع من تفريقهما فيذبح كل واحدة منهما في زمان مغاير لزمان الأخرى. وكذلك يجوز للإنسان عند ذبحه بشيء من الذبائح سواء لأضيافه أو لإطعام أهل بيته أن ينوي أنها عقيقة، فيكون بذلك قد حقق المشروع وامتثل السنة وكان مأجورا على ذلك.
سؤال ثاني.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فالأصل أن المرأة المسلمة حريصة على الستر وعلى صيانة نفسها، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي استحدثت فيها وسائل جديدة للتصوير، بعضها صغير جدا لا يمكن ملاحظته ومتابعته، ومن ثم فينبغي للمرأة المؤمنة أن تحرص على ستر جسدها بما تستطيع لئلا يختطف لها شيء من هذه الصور. ومن المعلوم أن بعض شياطين الإنس يأخذ مثل هذه الصور فيكيفه على وفق ما يريده ويجعله على صور وأوضاع مزرية غير مرغوب فيها. والمرأة ينبغي أن تكون عاقلة حصيفة لا يستغلها ضعاف النفوس فيصورها بمثل هذه التصاوير التي تكون لاقطاتها صغيرة جدا لا يمكن ملاحظتها. ومن هنا فإني أوصي أخواتي في الله بأن يستقين الله في أنفسهن ولا يعرضن أنفسهن للفتن أو لشيء من الإشاعة المغرضة أو للكلام غير المرغوب فيه من خلال تمكين ضعاف النفوس من تصويرهن، خصوصا في المحافل العامة وفي حفلات الزواج وفي ولاء الولائم. فكل هذه ينبغي للمرأة أن تحرص على نفسها بحيث تتصون وتلبس اللباس المحتشم لتكون بذلك ممن عصم نفسه من كل ما ينزل منزلته ودرجته عند الله وعند خلقه.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أيضا هناك اتصال هاتفي، معنا الأخ سليمان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام. كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
في سؤال بعد لك يا شيخ.
تفضل.
أنا الوالد متوفي، وفي حياته كان سائق سيارة وضرب طول يعني دعا الصبي وتوفى الصبي، وفي بعض انه كفارة عنه صيام شهرين بس هو ما بده يصوم حياته، وتوفى بالحج الحمد لله فضل من رب العالمين، وبدي أعرف انه بقدر نصوم عنه ونسوي عنه كفارة ومؤلف جزيل. شكرا يا شيخ.
طيب في سؤال ثاني اختريما؟
بدي سلامتك يا طيب.
الله يسلمك، تسمى لي جارة يا شيخ.
من قتل شخصا آخر خطأ فإنه تجب عليه الدية ويجب عليه الكفارة، كفارة بإعتاق رقبة مؤمنة. فمن كان عاجزا عن إيجاد الرقبة إما لعدم وجودها وإما لعدم قدرته مالية فإنه يشرع له أن يصوم شهرين متتابعين. ولو قدر أن إنسانا كان عاجزا عنها ومات ولم يتمكن من الصيام ورغب وليه ووارثه أو وارثه وقريبه صيام هذه الأيام وهذين الشهرين المتتابعين عنه جاز ذلك عند جماهير أهل العلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن هنا فإنه يستحب لك أن تصوم عن والدك شهرين متتابعين وليس ذلك على سبيل الوجوب.
أحسن الله إليكم. معنا أيضا اتصال هاتفي من إحدى الأخوات المستمعات. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك.
يا شيخ ناصر، أنا طالبة الكلية اللي تبعد عنا يمكن حوالي 78 كيلو. طب إحنا في بعض ومعنا مجموعة سنة حوالي 20 طالبة، ما أدري هل يلزم لي نحرم؟
والله السؤال يا شيخ ثاني.
هل في سؤال آخر؟
في سؤال آخر.
لا ما يكفي
هذا. طيب. سؤال إذا تفضل شيخ ثاني.
أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق وأن يجنبكم كل ما نهى الله عنه فرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد في عدد من النصوص النهي عن سفر المرأة بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقال في حديث آخر: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يومين، يعني قرابة 80 كيلا، إلا مع ذي محرم. والتزام المرأة بهذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن، وهو الذي تحصل به العاقبة الحميدة دنيا وآخرة. والسفر هنا ليس على سبيل الاستغراق، بحيث يكون يعطى حكما خاصا، وإنما هذا السفر ليس مما يلحق الإنسان ضرر بتركه. وبالتالي فالأصل أن يعمل فيه بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. من أسئلة الفاكس التي وردت شيخ سعد، هذا سؤال من الأخت تقول: إنني امرأة قد أنعم الله علي بدخول في الإسلام وله الحمد على الهداية، بأقارب ليسوا مسلمين، عندما علموا أنني قد دخلت في الإسلام ومنذ ذلك الوقت وأنا في مضايقات مستمرة من أهلي، وعندما أذهب إلى زيارتهم أسمع منهم ما لا يسرني، ونقدهم دائما على العباية الإسلامية وأنها ليسوا متخلفين، وعندما أقرأ القرآن يشمئز البعض مني لقراءته، كما أن الأمر ذهب إلى أكثر من ذلك حيث بدأ الآن الأمر مع ابنتي الصغيرة، حيث إنه في يوم عندما ذهبت إلى عمل في المسجد سأل أحدهم ابنتي: ماذا تعمل والدتي؟ فقالت والدتي في المسجد، فقالوا لها: ألم ترد عملا غير ذلك؟ تقول: إنهم يريدون أن يشوهوا صورة عملي في المسجد أمام ابنتي على أنه عمل غير راقي، والله إنني لم أجد راحة وسعادة في أي عمل قبل هذا إلا في بيت الله عز وجل، لذا أرجو منكم أن تفيدوني، هل أقطع صلة الرحم بيننا أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الذي نوصيك به الحرص على دعوة قرابتك إلى الخير الذي يسره الله لك، ادعيهم إلى دين الإسلام وبيني لهم محاسن هذا الدين، وعرفيهم بالفضائل العظيمة التي يحتوي عليها هذا الدين العظيم، لتكوني ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمل النعم، ولتكوني ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. والدعوة إلى الله من فضائل الأعمال ومما رغب الله فيه، قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدي به في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أولى ما يبذل الإنسان له الدعوة قرابته، قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد وصى الله الإنسان بقرابته، ومن أنواع هذه الوصاية الحرص على دعوتهم وبيان الحق لهم وتوضيح الأمور كلها لهم. وينبغي للإنسان أن يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فقد أوذي صلى الله عليه وسلم من قرابته وفعلوا أفاعيل غير مرضية ولا مرغوب فيها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بخلق فاضل ونطق جميل ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فإذا قرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين وصفوه بالجنون، ووصفوه بنقص العقل، ووصفوه بالسحر، وصفوه بالكهانة، ووصفوه بأوصاف كثيرة عديدة غير مرغوب فيها، ومع ذلك كان يزورهم في مجامعهم، وكان يتقرب إلى الله عز وجل بالإتيان إليهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. ومن هنا فالذي يوصيك به الحرص على بذل الأسباب لدعوة قرابتك إلى الله عز وجل.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. نعود لأسئلة الإخوة المستمعين ونتلقى هذا الاتصال. معنى اتصال من الأخ علي. تفضل.
السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف بخير يا شيخ ناصر؟ الله يحييك. الله يقول لك بس عن بطاقة فيزا الراجحية الإسلامية، بحيث أن البنك يقول إسلامية ما فيها أي شيء عن طريق الصعوبات الصرف العالي ونقاط البيع. ما رأيكم في هذا الشيخ الأحمد؟
بالنسبة لبطاقة فيزا الراجحي ليس لي اطلاع خاص عليها في جميع أزمانها، ويمكن أن تكون شروطها وأحكامها في زمان مخالفة لشروطها وأحكامها في زمان آخر، ولكن يعطيك قواعد عامة تسهل لك ما يتعلق بهذه البطاقات. أولا، هذه البطاقات عبارة عن بطاقة تسهل للإنسان الاستدانة، ومن ثم فلا بد أن يلاحظ أحكام الديون فيما يتعلق بهذه البطاقات. ومن أمثلة ذلك أن المرأة لا يجوز له أن يسحب مالا نقديا بمقابل نقد آخر مغاير له والزمان فيهما متفاوت، فلا يسحب مثلا دولارات ويسجل على حسابه ريالات يدفعها بعد شهر ونصف. وهكذا أيضا شرط آخر، ألا يشترط زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد، فيقول مثلا اسحب بضائع بمقدار 1000 ريال وتسددها بعد شهرين، وكل يوم تتأخر فيه فإن نسجل عليك رسما وغرامة، فمثل هذا لا يجوز. القاعدة الثالثة، ألا يأخذوا مبالغ مالية على إقراضهم للشخص مبلغا نقديا مقابل مبلغ نقدي، فإذا كنت ستأخذ منهم ريالات نقدية سعودية على أن تسددها ريالات نقدية بعد مدة من الزمان، فإنه حينئذ لا يجوز لهم أن يأخذوا منك مبلغا ماليا زائدا عن القرض، ولا يجوز لك أن تدفع شيئا من ذلك، فإنه قد بلغني أن بعض الجهات يأخذ رسما معينا إما بنسبة وإما بمبلغ مالي مقطوع قدره 36 ريالا أو غيره. المقصود أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز التعامل بمثل هذه البطاقة بطاقة الفيزا، ولا حرج على الإنسان في التعامل معها.
أحسن الله إليكم. حدثنا كرام، نزل معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف، مستضيفينا من خلالها معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري. نسعد كثيرا بتواصلكم عبر رقم الهاتف 4252999 والفاكس 4425533. من أسئلة الفاكس معالي الشيخ سعد، هذا مستمع يقول: أنا مصاب بالربو وأصوم الأيام البيض من كل شهر، ولكن أستعمل البخاخ أثناء الصوم، فهل يؤثر ذلك على صومي؟
جماهير أهل العلم من المعاصرين على أن بخاخ الربو لا يؤثر على صوم الإنسان، قد صدرت به فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، باعتبار أن هذه البخاخات لا تبث أكلا ولا شربا ولا ما يماثلهما. وذهب طائفة إلى أن الصائم لا يستعمل هذه البخاخات، قالوا لأن هذه البخاخات تظهر مادة رطبة لها جرم تدخل في الجوف، والصائم ممنوع من إدخال شيء من المأكولات في جوفه، وبالتالي منعوا من استعمال الصائم لبخاخ الربو. وإذا كان الإنسان إنما يصوم صوم التطوع كلامه في مثل ذلك أسهل.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. أيضا نعود لاتصالات الإخوة المستمعين. معنا اتصال هاتفي مع الأخ سعيد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم استخدام سيارة العمل للأغراض الشخصية، خاصة إذا كان الجهة التي صرفت السيارة لم تشترط على الشخص استخدامها لأغراض العمل؟ أثابكم الله.
أحسن الله عليك شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل هذا يرجع فيه إلى النظام المقرر لمثل هذه الأعمال، فينظر في النظام ما هي الأحوال التي يجوز للإنسان أن يستخدم مثل هذه السيارات في أغراضه الخاصة، وما هي الحالات التي يمنع منها النظام من مثل ذلك. المقصود أن الجواب يرجع فيه إلى الجهات المختصة التي تعرف نظام ولي الأمر في مثل ذلك.
السلام عليكم. من أسئلة الفاكس الواردة، المرسل زاي ميم ألف يقول في سؤال الأول: أنا من دولة غير إسلامية، بعض المسلمين في قريتي هدانا الله وإياهم يقومون بأشياء مخالفة للتوحيد مثل التوسل بالأولياء وقبور الصالحين، ما الحكم في الأكل من طعامهم أو ذبائحهم التي يذبحونها في بيوتهم أو مطاعمهم على الرغم من أنهم يذكرون اسم الله عليها؟
من يفعل مثل هذه الأفاعيل على صنفين: الصنف الأول من ليس في عمله شيء من الشرك وليس في عمله صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وإنما يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يقول: يا ربي إني أتوسل إليك بأوليائك الصالحين. فمثل هذا بدعة لا يصل به الإنسان إلى درجة الشرك أو الكفر، ومن ثم فإنه يحكم عليه بحكم أهل الإسلام، وله أحكام أهل الإسلام من جهة أكل ذبائحهم ومن جهة الولاء ومن جهة غير ذلك من الأحكام الشرعية. والصنف الثاني من كان يفعل فعلا من العبادات ويتقرب به لله عز وجل، فمثل هذا لا تؤكل ذبيحته ولا يحكم عليه بجنة ولا بنار، وإنما يقال مرجعه إلى الله عز وجل، لكنه لا يعامل معاملة أهل الإسلام من جهة أكل ذبيحته ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أنا أود الإتصال أيضا معنا إتصال هاتفي من الأخير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام
عليكم. الله بخير يا شيخ سعد.
الله يحييك. وعليكم السلام.
يا شيخ، في عمي توفى الله يرحمه ومخلي عنده يعني ثياب وبشوت وتصدقت عيال تصدقوا في الجمعية، لكن يوجد طفل قاصر، هل حنا نقيمها ونعطيها الطفل ولا؟
عندك سؤال آخر؟
نفس طال عمرك الله.
رحم الله مجيتكم وأصلح عاقبه. بالنسبة لأموال الميت، الأصل أنها من حق الورثة، فإذا تنازل الورثة بها لأحد سواء كان أجنبيا أو قريبا فإن حكمهم وتنازلهم يعمل به شرعا. فإذا كان بعض الورثة قاصرا لم يبلغ بعد، فإنه حينئذ ينبغي رفع هذه الأموال التي تصدق بها ومعرفة قيمتها في السوق في يوم وفاة قريبهم الميت، ومن ثم يقدر نصيب هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحنس ويعطى له من أجل أن يتملكه.
أحسن الله عليكم. معنى اتصال هاتفي أيضا الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت انا كنت عايز افسر بس، بالنسبة انا دلوقتي مفروض ان انا ان شاء الله هتجوز السنة دي، يعني هتجوز مفروض ان انا كل السنة دي، بس بقول يعني وعاوز احج، هل يستحب ان انا احج ولا انزل اتزوج؟ في حين ان انا لو كملت لو حجيت مش هيبقى معايا يعني فلوس، مش هتكسر ان انا
احج. واجب اول مرة تحج او سبقا حجيت؟
لا اول مرة، اول مرة ان شاء الله.
عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
شكرا محمد احمد. تسمع الاجابة ان شاء الله من الشيخ سعد.
اختلف أهل العلم في أيهما يقدم، الحج أو الزواج، ولعل الصواب في هذا أنه يختلف في اختلاف الناس، فمن كان سواقا للنساء عنده قدرة وشهوة فإنه يقدم الزواج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، والزواج من الحوائج الأصلية التي تقدم على الزكاة وتقدم على بقية الفرائض، ومن ثم فإن الصواب أن الزواج يقدم على الحج بالنسبة لمن كان سواقا إليه.
أحسن الله عليكم. معنا إذا اتصال هاتفي، معنا الأخ أبو إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ سعد.
الله يحييك.
السؤال يا شيخ، الشخص يعمل جهة حكومية وممكن له عمل، تمام، لدى أشخاص معينين. الأشخاص المعينين هؤلاء أعطوه مكافأة على العمل هذا، هل يجوز أن يأخذ المكافأة هذه؟ معنى العمل المفروض أن يخلص يعني من جهة حكومية. هو
من الذي أعطاه المكافأة؟
الأشخاص اللي خلصوا من المعاملة
أو رؤساء العمل.
لا، الأشخاص اللي خلصوا من المعاملة، هي معاملة مالية وخلصوا من المعاملة هذه، ومكافأة للشخص هذا أعطوهم المبلغ. اجتمعوا الأشخاص
الحوالي آخر
فقط يا شيخ. جزاك الله خير.
شكرا عبد إبراهيم. تسمع الإجابة، تفضل شيخ سعد.
إذا تقاضى الإنسان على عمل من الأعمال راتبا شهريا بحيث يؤدي ذلك العمل مقتضى الراتب الذي تضمنه هذا العقد، فإنه يجب عليه أن يؤدي الأعمال المناطة به، ويحرم عليه أن يتساهل في مثل ذلك، التساهل فيه أو التواني من المحرمات، خصوصا إذا ترتب عليه تعطيل مصالح للخلق، فإن هذا نوع من أنواع الظلم. ولا يجوز للإنسان إذا قبض مبلغا ماليا على جهة عقد يقوم به بعمل معين أن يتقاضى مبلغا ماليا آخر، فهذا نوع من أنواع السحت. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض أصحابه لقبض الصدقات، فكان الناس يهدون لذلك العامل، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هدايا العمال حلول، ثم أمره بإرجاء هذه الهدايا إلى بيت المال، وبالتالي فما جاءك من هذه الأموال فإنه يلزمك إدخاله في صندوق الدولة العام الذي وضع لاستقبال ما فاض عند الناس من أموالهم أو ما تعاملوا به معاملة محرمة مخالفة للشريعة.
أحسن الله إليكم. من الاتصالات الهاتفية أيضا، معنا اتصال هاتفي من الأخ محي الدين، تفضل. أخ محي الدين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وحفظك الله ورعاك.
بصوتك يا أخ محي.
حفظك الله ورعاك. سؤالي، هل يجوز أن نسجل شريط قرآن في البيت على طول بينما نحن أحيانا قد تكون مشغول أو تتكلم أو تتولف؟
نعم.
القرآن الكريم له مكانة ومنزلة، هو كلام رب العالمين، والقرآن في الاستماع إليه المزايا العديدة. قال تعالى وإذا قرئ القرآن أدلة عقلية لعلهم ينتهوا عن مثل هذه الأفاعيل، فبالتالي تجتمع الكلمة ويتوحد أهل الإسلام. الأمر الثاني، إذا لم تستطيعوا ما سبق فبإمكانكم أن تهيئوا مسجدا مستقلا يكون سببا لاجتماعكم وتقربكم إلى الله عز وجل بالاجتماع فيه والصلاة جماعة فيه.
الحمد لله. شفت أيضا هذه المرسلة هم عبد العزيز، بعثت بفاكس تقول فيه سقطت في حوشنا مجموعة من الطيور والآن لا تطير لما يلان في رقبتها، نحن نقوم بسقايتها وإطعامها، هل علينا إثم إذا قمنا بذبحها ووضعها في الشارع؟
لا أحدد لكم ذبح هذه الحيوانات إن كنتم قادرين على إطعامها وسقايتها، وليس عليكم ضرر ولا حرج في مثل ذلك، فتقومون بذلك احتسابا للأجر، وكل شربة تشربها هذه الطيور تؤجرون بها عند الله عز وجل. وأما إذا لم تستطيعوا ذلك فأخرجوها من بيتكم بدون ذبحها.
أحسن الله عليكم. نعود لاتصالاتكم الهاتفية. الأحبة معنا الأخ حسين، تفضل.
الشيخ نحن جينا عمره جزاك الله خير من اليمن، عائلة جات عمره من اليمن، وبعدين جينا لما يلمنهم الميقات فكانوا متعبين، فجاء رمضان في 27 رمضان، بعدين عندنا أطفال خذنا عليهم من يعني مضيع، بعدين بعد رمضان رحنا عمره، فايش علينا؟
المرة الأولى أديتم عمره؟
أدينا عمره لا بعد العيد، بس أدينا العمره بعد عيد رمضان.
سؤالك واضح، هل عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير، الله يفوز.
شكرا.
إذا مر الإنسان الميقات ولم يكن في نيته أداء نسك الحج أو العمرة في هذه السفرة، فإن الصواب أنه لا يلحقه حرج في ذلك، وأنه يجوز له فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا السائل لم يرد الحج والعمرة في سفرته هذا، ومن ثم فإنه لا حرج عليهم فيما فعلوه، ولا يجب عليهم فدية ولا كفارة ولا غير ذلك.
أحسن الله عليكم شيخ سعيد. أيضا معنا اتصال هاتفي من الأخ سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك عم الشيخ؟
الله يحييك.
والله جزاك خير. أنا مصر جنسية وكنت في الرياض، والدي توفت الله يرحمها، قبل ما يتوفى قاعد بالسرير حوالي 12 يوم أو 15 يوم بدون صلاة، بس هي عبارة عن قائد الوعي النهائي، يعني ينتهى عليها بالجسم تحرك رأسها أو تحرك عينها بس كده. فهل ممكن أصلي بدلها الصلاة اللي هي مثلا خاصة هذه؟
واضح سؤالك.
الله يجزاك خير.
في سؤال آخر أختي؟
شكرا شكرا.
حياك الله بارك الله فيك.
نسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالدتك وأن يرزقك برها بعد وفاتها. وأما بالنسبة للصلاة فإنه لم تكن الصلاة واجبة عليها، لأن من شروط وجوب الصلاة حضور العقل، وهي قد زال عقلها بسبب كونها في غيبوبة، ومن ثم فإن الصلاة لم تجب عليها ولا يلحقها شيء من الحرج ولا الإثم، ونرجو أن يكون الله قد كتب لها أجر الصلاة إذا كانت ممن يؤدي الصلاة قبل ذلك، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وأما بالنسبة لأدائك الصلاة عنها فهذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو بدعة ولا يجوز لك فعله، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة على جهة الاستقلال، ومن ثم لا يحق لك أن تصلي عنها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد عن أحد.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أيضا معنا اتصال هاتفي من إحدى الأخوات المستمعات، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك.
ممكن شكرا الشيخ.
الشيخ اسمعك، تفضلي السؤال.
سؤالي يا شيخ، انا زوجي عصبي مرة ودائم يخاف منا ويسبنا ويشتمنا انا وعيالي وبناتي، لكن اليوم هذا وانا صابر والحمد لله، بس السؤال يعني ما حكم يعني اذا تلفظ باللعن يعني علي وعلى اهلي؟
طيب واضح السؤال يا شيخ.
نعم
شكرا.
لا يجوز للانسان ان يلعن غيره من اهل الايمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله، هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. ثانيا يجب على الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يحسنوا عشرتهن وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بمثل ذلك، فإن الله قد أمر بذلك فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله، فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن هوان عندكم. ثالثا إذا لعن الزوج زوجته فإنه يكون قد أقدم على فعل محرم، لكنه لا يقع بذلك طلاق ولا ظهار ولا يجب به كفارة، وإنما يلحقه الإثم الذي يستوجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الفاكس التي وردت للبرنامج، هذا السائل يسأل عن الشخصات عن حكم استخدام أفياش الكهرباء في الحرم وفي المساجد والمرافق العامة عموما في شحن الجوال.
هذه الأمور راجعة إلى جهات الاختصاص، فبإمكانهم أن يسألوا الجهات التي تتبعها هذه المساجد هل يأذنون بوضع شواحن الجوال فيها أو لا يأذنون بمثل ذلك.
أحسن الله إليكم. المستمع ميم عين يقول أفيدوني أحسن الله إليكم، قد اقترضت قرضا من شخص يعمل معي بنفس الشركة، بعد فترة هرب من الشركة وقد اختلف مبلغا منها ومن بعض الزملاء من الشركة ومن بعض الزملاء، ماذا علي تجاه هذا القرض؟ كيف أبرئ ذمتي؟
يجب عليك إرجاء هذا القرض، لأن الله جل وعلا قد أمر بالوفاء بالعهد وأنت قد عهدت على إرجاع هذا المبلغ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هذا وعدم وفاء هذا الدين من أنواع المطل. لكن لما كان هذا المرء قد وجبت عليه حقوق لغيره، فننظر في هذه الحقوق هل هي ثابتة وهل فيها حكم قضائي صادر من جهة القضاء، فإذا كان الأمر كذلك فإنك تعطي هذه المبالغ لأصحاب الديون، تتقرب لله عز وجل وتأخذ بذلك وصلا وتبلغه للشخص الذي
سمعين. الأخوات المستمعات معنا اتصال هاتفي من أحد الأخوات المستمعات، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا والدتي توفت وكانت يعني ما شافتش أهلها لها فترة، وهي مش نفس البلد في مصر يعني، فسافرت بعد ما توفت وجات اتصلت على والدتها جات شافتها وكده وأخواتها، فمش عارفة هل دوت بقى قطيعة لوالدتي ولا، ومع ذلك زوجها اللي كان يعني يطور من الحياة.
واضح السؤال، عندك سؤال آخر؟
لا جزاك الله خير.
لا ينبغي للأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من صلة الرحم إذا كانت هذه الصلة لا يترتب عليها مفاسد ولا ضرر. وإذا منع الزوج زوجته من مثل ذلك وجب عليها الامتناع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن من زوجها. ولا يعد عدم صلة جدتك لقرابتها من قطيعة الرحم لكون الأمر الذي جاءها يقطع قدرتها على الوفاء بهذا العمل، ومن ثم فإنه لا يلحقها شيء من المأثم بسبب ذلك.
أحسن الله عليكم. اتصال هاتفي من الأخ أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أبغى أسأل الله يسأل عليك، هل ختان الإناث حرام أم حلال؟
طيب
شكرا لك.
ختان الإناث ليس من العبادات ولا من الأمور الشرعية، وإنما هو من الأمور العادية من عوائد الناس، فلا يحكم عليه بأنه واجب أو مستحب من جهة الشرع، وإنما هو من أمور الناس العادية.
أحسن الله عليكم. هذا فاتح بعث به الأخ ألف صاد، هو عامل بالمملكة في الدمام، يقول فضيلة الشيخ سعد سؤالي عن سجود السهو، متى يكون بعد السلام ومتى يكون قبله وماذا يقال فيه، وإن كان السجود بعد السلام فهل نسلم مرة ثانية أم لا؟
اختلف أهل العلم في مواطن سجود السهو، ولكن أعطيك ما يترجح لي. الذي يترجح أن سجود السهو يكون قبل السلام في جميع أنواع السهو إلا في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم الإنسان في أثناء صلاته فإنه يشرع له أن يكون سجوده للسهو بعد سلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث ذي اليدين. الحالة الثانية إذا شك الإنسان في صلاته هل هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات، وغلب على ظنه أحد الأمرين فإنه يسير على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام في حديث ابن مسعود في الصحيح. الحالة الثالثة إذا نسي السجود قبل السلام وتذكره بعد السلام مباشرة فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو. سجود السهو يسبقه تكبير ويعقبه تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يكبر في كل خفض ورفع، ويقول في سجوده الواجب أن يقول فيه سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب، ويزيد فيه من مثل ما يزيد في بقية أنواع السجود. وإذا سجد الإنسان بعد السلام فإنه لا يجلس للتشهد بعد السلام، وإنما يسلم مباشرة بدون تشهد.
أحسن الله إليكم. من الطرف الهاتفي أيضا هذا اتصال من الأخ عبد الله. تفضل. تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله يسلمك. الشيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله الشيخ سعد الله يحفظك الله يحبك. عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول الحقيقة بيني وبين أحد أقاربي كان سوء فهم ودخل الشيطان بيننا. وفي لحظة محاولة صلح من أحد الأشخاص رفضت أنا وامتنعت، وبعدين قال لي الرجل هذا لأن هذاك الرجل مريض قريبا هذا مريض، فقال لو توفى الرجل هذا والله ما أشوف إلا دموعك عليه تبكي. في لحظة غضب وزعل في نفس اللحظة قدر مني حلف بالطلاق اني ما ابكي عليه واني لا اضحك اذا توفى. هذا السؤال الاول. فتدخلوا بيننا الخير الحمد لله وتم الصلح فيما بعد، وهو رجل عندي عزيز وحبيب الحبيب. هذا من ناحية. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اثناء دخولي في الصلاة بعد قراءة الامام دعاء الاستفتاح ودخلت الفاتحة ودخلت أنا بعد قراءة الفاتحة أو في أي موضع من مواضع الصلاة فيما بعد، هل إذا دخلت أقرأ دعاء الاستفتاح أو أكبر وأستمر مع الإمام؟
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا لك عبد الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فالواجب على الإنسان ترك الحلف على أي أمر فيه معصية أو فيه ترك للطاعة. وإذا حلف الإنسان على شيء من مثل ذلك فإنه يكفر عن يمينه ويفعل خلاف يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومن ثم فإنك تكفر عن يمينك في إطعام عشرة مساكين. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن دعاء الاستفتاح له مكان ومحل، فإذا فات محله لم يشرع للعبد أن يقوله، وهذا يترتب عليه عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ سورة الفاتحة حرم عليه حينئذ أن يقول دعاء الاستفتاح، لأن الله قد أمر بالإنصات واستماع القراءة. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا يعني الإمام. وأما إذا دخل الإنسان في أثناء فراغه من قراءة الفاتحة فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة بدون أن يطول دعاء الاستفتاح، لأن هذا ذكر قد فات محله. وهكذا إذا دخل مع الإمام في أثناء جلوسه أو سجوده أو ركوعه أو اعتداله من الركوع فإنه حينئذ لا يشرع له أن يقول دعاء الاستفتاح. قد اختلف أهل العلم في دعاء الاستفتاح بالنسبة للمأموم إذا دخل في الركعة الثانية قبل أن يبتدئ الإمام بالقراءة أو كانت الصلاة سرية، فقال طائفة يشرع له أن يقول دعاء الاستفتاح والجمهور على خلاف ذلك، ولعل قولهم أظهر، لأن معنى كون هذا الدعاء للاستفتاح أن يكون في أول الصلاة، وهذا ليس أولا للصلاة بالنسبة لإمامه، وهو يتبع إمامه في أحكامه، ولذلك فإنه لا يشرع للعبد أن يقول دعاء الاستفتاح إلا في المحل الذي ورد فيه هذا الدعاء، وهو ما بين تكبيرة الإحرام وبدء الإمام بالقراءة.
أحسن الله عليكم شيخ سعد. دعنا نأخذ آخر اتصال معنا في هذه الحلقة. معنا اتصال من الأخ عبد الله.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تبارك شيخ سعد،
الله يحييك.
أبو أسألك العمرة يا شيخ.
تفضل.
أنا اعتمرت، نزلت قبل شهر العمرة، اعتمرت أول مرة لي، وبعدين اليوم الثاني اعتمرت والدتي الله يرحمها، بس طرعنا إلى مسجد عائشة وحرمنا من هناك العمرة الثانية، هل علينا شيء ولا؟
الأفضل في حقك أن لا تفعل مثل هذا الفعل بتكرار العمر في سفرة واحدة، وذلك أنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته أنهم كرروا العمرة في يوم واحد، ومن هنا فإن الأفضل في حقك أن تكثر من الدعاء لها، فإن الدعاء أفضل من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ينفع الميت قال ولد صالح يدعو له، ولولا أن الدعاء من أفضل الأعمال لما كان هو المقدم في الذكر. ومن هنا فإن إن شاء الله أن عمرتك صحيحة، لكن لا تعود إلى مثل ذلك فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك سائر الأعمال الصالحة ومن جميع المسلمين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح شباب هذه الأمة ونساءها، وأن يوفق القائمين على إذاعة القرآن لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم المباشر سؤال على الهاتف. تواصلنا من خلاله معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، قد أجاب عن أسئلتكم الهاتفية والفاتحية، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب تواصلكم، ونعتذر للإخوة والأخوات الذين بعثوا بمجموعة من الفاتحات على أمل بإذاعتها بإذن الله تعالى في أقرب فرصة. ختاما هذه التحايا من الزملاء الذين شاركوا في إصدار هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة أيها الأحبة، من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان أحمد الرصي، التنفيذ على الهواء فارس العيد خالد الشامخي عبد الكريم العنجري، في استقبال اتصالات ناصر المطرد، المراقب الرئيس أحمد بن عود المجرم، في إشراف المتابعة عبد الله بن محمد الدوسري، تحية للمخرج سهاد المعتم، ومن محدثكم ياسر بن محمد الشيباني. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف،
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة.
عند السلام الأمهات وزوجة.
أيوه.
لأنك من الناس يبقى أخواته.
أيوه أخواته.
عندك كم عنده من أختي؟
السلام عليكم السلام، ولازم معكم أيها الأخوة والأخوات، وهذا اتصال، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اولا نشكر الاخ الكريم على طرح هذا السؤال.
سؤال على الهاتف.
يتلقى اسئلتكم ويجيب عليها اصحاب الفضيلة العلماء وقت اذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.